قبل أن نبدأ بدرس اليوم أذكر بما مر معنا في الدرس السابق عند قول ابن هشام في التنبيه المتعلق بالمحترز الأول مما ينبغي أن يحترز به المعرب المبتدئ، فإنه قال: إذا قلت رويدة زيدا فإن قدرت رويدة اسم فعل فالكاف حرف خطاب، وإن قدرته مصدرا فهو اسم مضاف إليه ومحله الرفع لأنه فاعل. استشكل هذا بعض الإخوة، وقد ذكرت لكم محل الإشكال وهو قوله: ومحله الرفع لأنه فاعل في قولك رويدك، رويدك على أنها مصدر، رويدك زيدا. ومحله عندما قال ومحله الرفع لأنه فاعل، وقد ذكرت أن الكاف هنا في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة، وهي الفاعل لهذا المصدر معنى، وزيدا مفعوله. هذا هو الصحيح. أشار بعض العلماء إلى أنه يمكن أن يقال إن لها محلين، وقد ذكرني بهذا أحد الإخوة، وهذا الرأي غير صحيح لأنه غير ممكن عقلا وواقعا، لا في المحسوسات ولا في المعنويات، أن يكون للشيء محلان في آن واحد، فهذا ممتنع. ولذا نقول إنه في محل جر بالإضافة وهو الفاعل معنى. وقد جاء على هذا عدة مواضع من القرآن الكريم ومن غيره، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقتلهم الأنبياء، قتل أضيف إلى فاعله، فنقول قتل مضاف، هذا المصدر، وهم مضاف إليه، ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، والأنبياء مفعول به. وكذلك وأخذهم الربا، وأكلهم أموال الناس، كل هذه كان فيها المصدر قد أضيف إلى الضمير، والضمير في محل جر على الصحيح. التنبيه الثالث الذي توقفنا عنده، أو المحترز الثالث، المعذرة، المحترز الثالث هو أن يعرب شيئا طالبا لشيء ويهمل النظر في ذلك المطلوب، كأن يعرب فعلا ولا يتطلب فاعله أو مبتدأ ولا يتعرض لخبره، فربما مر به فأعربه بما لا يستحقه ونسي ما تقدم له. فإن قلت: فهل من ذلك قول الزمخشري في قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم؟ تعرض ابن هشام هنا لإشكال نقل عن الزمخشري، بل هو صريح كلامه لأنه نقل نصه بحروفه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون، إلى آخر الآية. يقول الزمخشري: قد أهمتهم، كما هو معكم، قد أهمتهم صفة لطائفة. إذن طائفة ما إعرابها عنده؟ مبتدأ. وقد أهمتهم صفة لطائفة، ويظنون صفة أخرى أو حال، بمعنى قد أهمتهم أنفسهم ظانين، أو استئناف على وجه البيان للجملة قبلها، كأنه قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ثم استأنف وقال: يظنون بالله. قال: ويقولون بدل من يظنون، هذا من كلام الزمخشري. انتهى كلام الزمخشري هنا عند قوله يظنون. قال ابن هشام معقبا: فكأنه نسي المبتدأ فلم يجعل شيئا من هذه الجمل خبرا له. كما تلاحظون نحن عربنا وفق رأي الزمخشري طائفة مبتدأ، أين خبرها من كلامه؟ ليس فيها خبر، لأنه قال صفة أولى أو صفة ثانية أو حال أو استئناف التي هي يظنون، فلم يذكر خبرا. فهذا منطبق مع المحترز الثالث، وهو أن يعرب شيئا طالبا لشيء ويهمل النظر في ذلك المطلوب، كأن يعرب مبتدأ ولا يتطلب ولا يتعرض لخبره. قال ابن هشام معقبا ومجيبا عن هذا الاعتراض على الزمخشري: قلت لعله رأى أن خبره محذوف، أي ومعكم طائفة، عندكم ومعكم أو ومنكم، ويحتمل ومنكم، ومعكم طائفة صفتهم كيت وكيت، أراد أن يخرج كلامه على أن الخبر محذوف مقدم مفهوم من الكلام لا يحتاج أن ينص عليه في الإعراب، والتقدير ومعكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم أو ومنكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم، فالمعنى بهذا يكون صحيحا. لكن ابن هشام لم يرتضي هذا الإعراب مع هذا التخريج، فقال: والظاهر أن الجملة الأولى خبر، الجملة الأولى هي قوله قد أهمتهم أنفسهم، قد أهمتهم أنفسهم، تكون هي الخبر، طائفة مبتدأ، أين خبرها عند ابن هشام في اختياره؟ قد أهمتهم أنفسهم. وأن الذي سوغ الابتداء بالنكرة صفة مقدرة، هنا إشكال. إذا قلنا إن طائفة مبتدأ ولم توصف، فإذا ما المسوغ للابتداء بالنكرة؟ ونحن نعلم أنه لا يسوغ الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. نعم، فقال رحمه الله: والذي سوغ الابتداء بالنكرة صفة مقدرة، أي وطائفة من غيركم، مثل يعني مثل قول العرب: السمن منوان بدرهم، أي منه، فكذلك هنا وطائفة منكم أو من غيركم. وهناك احتمال آخر يسوغ الابتداء بالنكرة هنا، هو اعتماده على واو الحال، اعتماده على واو الحال، كما جاء في الحديث: دخل عليه الصلاة والسلام وبرمة على النار. برمة ما إعرابها؟ مبتدأ، وعلى النار خبره. طيب هنا برمة مبتدأ وهو نكرة، ما المسوغ الابتداء بالنكرة؟ أنه اعتمد على واو الحال، وهذا من المسوغات التي لا تذكر في كثير من المصنفات، وقد جاء عليه مثل قول الشاعر: سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق، سرينا ونجم قد أضاء. نعم، لا لا، هذه ستأتي على أنها قد خبر لمبتدأ محذوف. قال ابن هشام رحمه الله: وسألت كثيرا من الطلبة عن إعرابي، أحق ما سأل العبد مولاه، فيقولون مولاه مفعول، مفعول لأي شيء؟ لسأل، فيبقى لهم المبتدأ، أين المبتدأ؟ أحق، أين خبره؟ فيبقى لهم المبتدأ بلا خبر، هذا هو الإشكال. فإذا لابد إذا ذكرت المبتدأ أن تتطلب الخبر، والصواب أنه الخبر، يعني مولاه هو الخبر. طيب أين المفعول لسأل؟ يقول: والمفعول العائد المحذوف، أي سأل، التقدير أحق ما سأله العبد مولاه، أحق ما سأله العبد مولاه، هذا تقديره هو الإعراب الصحيح. وقد جاءت هذه الجملة في قصة طريفة حكاها الصفدي، يقول إن الإمام الكندي علاء الدين الكندي من علماء الحديث والقراءات، وشهر بالقراءة أكثر، قال جاءته فتيا من مصر، وفيها يقول القائل: اللهم إني أسألك وخير ما سأل العبد ربه، وخير ما سأل العبد ربه. قال السائل في ورقته: هل ينتصب ربه أو يرتفع؟ فيقول ربه. فكتب الجواب الحاضر، الجواب الحاضر، فكتب ينتصب، وأراد أن يلف الخطاب والرسالة، فكان الشيخ السخاوي الإمام المعروف حاضرا، فرأى ما كتب فقال: يا مولاي تثبت في ذلك وحقق الجواب. ففطن وكتب يرتفع، طمس ما كتبه وقال يرتفع، والعبارة هي وخير ما سأل العبد ربه، وخير ما سأل العبد ربه. قال ابن هشام: وعلى هذا فيقال أحق ما سأل العبد ربه، على أنه خبر المبتدا. وما إعرابها هنا؟ أحق ما سأل موصول، نعم، وسأل العبد جملة من جملة فعلية، والعائد معها محذوف ما سأله. قال: وعكسه أي عكس ما سبق، وهو أن يبحث عن المفعول، أن يبحث عن الخبر وينسى المفعول، أن يبحث عن الخبر وينسى المفعول. فقال: وعكسه إن مصابكم المولى قبيح، إن مصابكم المولى قبيح. لم أجده بيتا، ولكنه يشبه البيت. لو أردنا أن نعرب هذا لقلنا إن حرف توكيد ونصب، ومصاب اسم إن منصوب، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، وهو فاعله. والمولى مفعول لمصاب، مفعول مصاب، وليس خبر إن، ليس خبر إن، لأن خبر إن هو قوله قبيح. يقول رحمه الله: يذهب الوهم فيه إلى أن المولى خبر، بناء على أن المصاب اسم مفعول، وإنما هو مفعول، إنما هو مفعول لمصاب، والمصاب مصدر بمعنى الإصابة بدليل مجيء الخبر بعده، وهو قوله: ما الخبر؟ قبيح، قبيح. ومن هنا، أي من هذا الأمر، وهو البحث عن، إذا ذكرت المبتدأ تبحث عن خبره. ومن هنا أخطأ من قال في مجلس الواثق بالله في قوله: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. هذا البيت للعرجي شاعر من شعراء بني أمية، والأقرب أنه للحارث بن خالد المخزومي معاصر له، وعلى هذا جاء أكثر من نسب هذا البيت، وإن كان منسوبا أيضا للعرجي. الذي يهمنا أن هذا البيت أنشد في مجلس الواثق بالله، أحد خلفاء بني العباس، واختلفوا في رجلا هل هو بالرفع أم بالنصب، أظلوم إن مصابكم رجلا أو أظلوم إن مصابكم رجل أهدى السلام تحية ظلمه. من قال رجل كان يبحث عن خبر إن، ومن قال رجلا جعله مفعولا لمصاب، فاختلفوا في مجلس الواثق هل هو رجلا أو رجل. فقال الذي أنشده إنني تلقيته عن المازني، أبي عثمان المازني النحوي المشهور، شيخ المبرد، توفي قرابة سنة 240 من الهجرة، وهو أحد من روى كتاب سيبويه. يقول إنني أخذته عن المازني بالنصب ولا أرى غيره. فأرسل الواثق إلى المازني وهو في البصرة والخليفة في بغداد، فأرسل إليه أن يأتي فأحضر. فأتي به إلى مجلس الواثق فعرضوا عليه البيت وقالوا ما تقول فيه؟ فقال بالنصب، أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلموا. فمن كان ينكر عليه النصب بدأ يعارضه ويخطئه ويقول أين خبر إن. فشرح لهم المازني هذا البيت وقال إنه بمعنى إصابتكم، مصابكم بمعنى إصابتكم، ورجلا مفعوله، وظلم هو الخبر. قال ولهذا لا يتم المعنى بدونه. فأخذ اليزيدي وهو من علماء اللغة يعارضه معارضة شديدة في مجلس الواثق، فقال له بحنق، قال له المازني إن هذا مثل قولك ضربك زيدا ظلم، ضربك زيدا ظلم، هي. فاقتنع الواثق بكلامه واستحسنه وأمر له بألف دينار وأعاده مكرما. لماذا قلت أمر له بألف دينار؟ لأن المازني رحمه الله كان قبل أن يحضر إلى مجلس الواثق بأيام قد حضر له أو عنده رجل من أهل الذمة أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه، وعرض عليه 100 دينار فرفض المازني، وكان في فاقة وفي فقر شديد. فلامه المبرد قال لم لا تعلمه كتاب سيبويه وتأخذ هذه 100؟ فقال إن في كتاب سيبويه 300 وكذا آية، وهذا رجل من أهل الذمة، فلا أحل لنفسي أن أعلمه هذا. فلما تركه بعد حين جاءته هذه الرسالة وذهب إلى بغداد ودار النقاش في هذا البيت، فأعطاه الخليفة 1000 دينار. فلما عاد ذهب إلى المبرد في البصرة وقال إنني تركت 100 لله فعوضني منها 1000. فالشاهد في قوله أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلموا، أن خبر إن هو ظلم لا رجلا. قال رحمه الله تعالى تنبيه: قد يكون للشيء إعراب إذا كان وحده، فإذا اتصل به شيء آخر تغير إعرابه، فينبغي التحرز من ذلك. أي أن الشيء قد يكون له إعراب إذا كان وحده، فإذا جاء مع غيره في جملة أخرى فيتغير الإعراب، فلا بد من أن تحترز. أعطيكم مثالا: إذا قلت كان زيد مجتهدا، فتقول كان فعل ماضي ناقص وزيد اسمه ومجتهدا خبرها. طيب إذا قلت لك كان الله ولم يكن شيء قبله، فتقول كان تامة، ما تحتاج إلى اسم وخبر. طيب إذا قلت لك ما كان أحسن زيدا، تقول هنا كان زائدة، لا لا ليس لها لا اسم ولا خبر ولا فاعل. فإذا كان يتغير حكمها بتغير الجملة التي تكون هي فيه، فلا بد إذن من أن تحترز. وعلى هذا يجري أمثلة عديدة، فينبهك ابن هشام إلى مثل هذا الأمر. مثل ابن هشام بمثال يجري أيضا على الألسنة: من ذلك ما أنت وما شأنك فإنهما مبتدأ وخبر. إذا قلت ما أنت، ما إعراب ما أنت؟ ما اسم استفهام وهو مبتدأ، وأنت ضمير منفصل وهو الخبر. كذلك ما شأنك، ما اسم استفهام مبتدأ وشأنك خبره. هذا إذا كان وحده الأمر ليس صعبا، لكن نلاحظ عندما يدخل عليه اسم. يقول: من ذلك ما أنت وما شأنك فإنهما مبتدأ وخبر إذا لم تأتي بعدهما بنحو قولك وزيدا. فإن جئت به، إن جئت بزيد فقلت ما أنت وزيدا أو ما شأنك وزيدا، يتغير الإعراب تماما. يقول: فإن جئت به فأنت مرفوع بفعل محذوف والأصل ما تصنع أو ما تكون، فلما حذف الفعل برز الضمير وانفصل وارتفاعه بالفاعلية أو على أنه اسم لكان. إذا قلت ما أنت وزيدا فإن إعرابها سيكون كما يأتي. أنت، قبل أن نأتي لما، أنت هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل لتصنع المحذوفة، أصله ما تصنع وزيدا، ما تصنع وزيدا، حذف الفعل تصنع ثم الضمير الذي في تصنع ماذا حدث له؟ برز، فقيل أنت، ما أنت وزيدا. فإذا أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل لتصنع. ما إعرابها؟ مفعول به لتصنع، مفعول به لتصنع، مفعول به لتصنع المحذوفة. إذن ما أنت وزيدا يختلف عن ما أنت اختلاف جذري، تلك مبتدأ وخبر وهذه أصبحت مفعول به وفاعل، اتضح؟ وهناك وجه آخر في إعراب ما أنت وزيدا، هو أن تقول أنت اسم لكان المحذوفة والتقدير ما تكون وزيدا، ما تكون وزيدا. طيب إذن أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع اسم لكان المحذوفة، وما إعرابها؟ خبر لكان المحذوفة، خبر لكان المحذوفة. يجوز لك هذا الوجه ويجوز لك هذا الوجه. نعم، مع استفهامي، نعم، في الوجهين، لكنها هنا في محل نصب مفعول وهنا في محل نصب خبر كان. نعم، وزي